بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ضمن ما يتعلق بباب القضاء من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين، بعض الأحاديث المتعلقة بالقضاء، وهكذا جملة من المسائل والأحكام كذلكم أيضا التي تتعلق بالقضاء، وهكذا القاضي الذي يقضي بين الناس. ومر معنا أن للقاضي شروط يجب أن تتوفر في من يتولى القضاء، فمن يأتي بها شروط القاضي؟ نعم، من يقول؟ أنا. نعم يا محمد، تفضل. أن يكون مسلما عاقلا بالغا حرا ذكرا، نعم، من أهل الاجتهاد لا من أهل التقليد، نعم، أن يكون عدلا أي غير فاسق، نعم، أن يكون متكلما سميعا بصيرا، وهذه الشروط التي ذكرت هي فيما يتعلق بماذا؟ بالقاضي الذي يتولى القضاء. وذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الشروط تعتبر على حسب الإمكان، على حسب الإمكان، يعني في بعض الأحيان قد لا تتوفر كلها، فينظر الأقرب فالأقرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل. قال: فيولى للعدم، يعني بدلا من ألا يكون هناك قاض فممكن يولى، قال: أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد ونحو ذلك، ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهكذا غيره من أهل العلم. أيضا ذكر الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقاضي، قال: ينبغي أن يكون القاضي قويا لينا أمينا حليما متأنيا، أي غير عجول، متأنيا ذا يقظة، لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، صحيح السمع والبصر، عفيفا نزها ورعا، يستشير أهل الصلاح، لا يخاف في الله لومة لائم، وله أي للقاضي، قال: وله أن ينتهر الخصم ويعزره إذا احتاج إلى ذلك. بعض الخصوم يكون قليل الأدب، ما عنده احترام، فوضوي، للقاضي أن يفرض هيبة القضاء فيعزره إما بالضرب أو بالسجن أو بغرامة، وهكذا له أن ينتهره، أن يصيح فيه ويلومه، يعاتبه إلى غير ذلك. وهكذا أيضا ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في آداب القاضي، قال: على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء، بين الخصمين في كل شيء، في المجلس والخطاب واللحظ واللفظ والدخول عليه والإنصات إليهما والاستماع منهما. قال: وهذا قول شريح، يعني القاضي، وأبي حنيفة والشافعي، قال: ولا أعلم فيه مخالفا. انظروا يا إخوان إلى عدل الإسلام وسماحته، عدل بين الخصمين في كل شيء. في المجلس لا يجلس أحد الخصمين بجانبه، بينما الآخر اجلس هناك بعيدا، لا، يعدل بينهما في المجلس. وهكذا في الخطاب، ينادي هذا باسمه، هذا باسمه، وهكذا هذا بكنيته، هذا بكنيته، فيعدل بينهما في الخطاب. وهكذا في اللحظ، يعني في نظراته، لا تكون نظرات طيبة لهذا بينما نظرات عابسة غاضبة للطرف الآخر. وهكذا في اللفظ ودخولهما عليه، وهكذا الإنصات لهما، وهكذا الاستماع منهما، إلى غير ذلك. وسبق معنا أن جماعة من أهل العلم نصوا على أنه يجوز ويشرع أن يرفع القاضي، يرفع المسلم على الذمي عند التحاكم، إذا تخاصم مسلم وذمي ممكن ماذا يميز المسلم على غيره من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يعيشون في بلاد الإسلام، ممن يعيشون في بلاد الإسلام. ومر معنا مجموعة من الأحاديث في هذا الباب، في باب القضاء، كحديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا حديث عائشة في قصة دخول هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له قضيتها ومسألتها، أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني، فسألت: هل يجوز أن آخذ من ماله بدون علمه ما يكفيني وبني؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: أن خذي ما يكفيك من ماله، ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، بالمعروف. وهكذا أيضا مر معنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة. ما هي الجلبة يا أبا جعفر؟ ما هي الجلبة؟ اختلاط الأصوات عند الخصومة بين المتخاصمين. وهذه الجلبة التي سمعها كانت بباب حجرته. جاء في رواية في الصحيح أنه بباب أم سلمة. قال: فخرج عليهم فقال: ألا إنما أنا بشر. وقوله بشر أي خلق، وسمي البشر بذلك قيل لظهور بشرته دون ما عداه من الحيوان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر هذا تنبيه منه عليه الصلاة والسلام على بشريته، وأن البشر لا يعلمون الغيب ولا يعلمون بواطن الأمور ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، يعني لا أعلم الغيب ولا أعلم بواطن الأمور إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه بالوحي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما ظهر. قال: وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. وأبلغ هنا أي أكثر بلاغة وإيضاحا لحجته. بعض الناس يا إخوان عنده أسلوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا. قد يزين الباطل بحسن منطقه، وآخر عنده الحق لكن ينوبه سوء تعبير، كما ذكر أبو الحسن علي ابن العباس ابن جريج المشهور بابن الرومي، شاعر كبير أصله رومي من طبقة بشار والمتنبي وغيرهما، قال: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قي الزنابير. الزنابير هذه الحشرات التي هي أكبر من النحل. قال: مدحا وذما وما جاوزت وصفهما سحر البيان يري الظلماء كالنور. فأحيانا يا إخوان بسبب البيان والأسلوب واللسان فلربما قد يزين الشخص الباطل ويظهره في صورة الحق، وإنسان عنده حق لكن ما يستطيع أن يعبر وما يستطيع أن يبين، فيظهر الحق الذي معه في صورة ضعف. وهكذا أيضا لربما رمي بالباطل، رمي بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يعظ الخصوم، يعظ الخصوم قبل الحكم في القضية، وهذا من الأمور المشروعة للقاضي. قال: فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. وقوله عليه الصلاة والسلام فليحملها أو ليذرها، يعني يأخذها أو يتركها. وهذا هل هو على سبيل التخيير؟ قوله ليحملها أو ليذرها، هل هذا على سبيل التخيير أم أنه يقصد به أمر آخر؟ أحسنت، ليست للتخيير وإنما هي للتهديد، وإنما هي للتهديد والوعيد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فإنما هي قطعة من نار، قطعة من نار فليحملها أو يذرها. وسبق معنا ذكر فائدتين هامتين تتعلقان بهذا الحديث. الأولى أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحق باطلا، ولا يحق باطلا. فإذا حكم القاضي لشخص بأرض وهي ليست له، وهي ليست له، فحكم القاضي لا يجعل الباطل حقا ولا يصير الحرام حلالا، وإنما تبقى الحرمة ويبقى البطلان، ويبقى البطلان. وعلى هذا الجمهور من أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول بأن ذلك يحل له وينفذ ظاهرا وباطنا، وهذا القول يا إخوان باطل، ليس بصحيح. المسألة الثانية قلنا فيه تسلية وعزاء للقضاة والحكام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يظن غير الصواب لقوة حجة الخصم، لقوة حجة الخصم، فيحكم له على حسب ما يسمع، فغيره من القضاة والحكام من باب أولى، فغيره من الحكام والقضاة من باب أولى. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال: كتب أبي، قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله ابن أبي بكرة، هكذا عندنا، إلى ابنه عبد الله ابن أبي بكرة. وقد نبه بعض الشراح إلى أن هذا يعتبر خطأ، وأن الصواب هو عبيد الله، وأن الصواب هو عبيد الله ابن أبي بكرة، عبيد الله ابن أبي بكرة. قال: وهو قاض بسجستان، أي ابنه هذا الذي عندنا عبد الله، وهو تصحيف وصوابه عبيد الله، كان قاضيا في سجستان. وسجستان هذه بلاد معروفة تقع في بلاد كابل بأفغانستان، كابل أفغانستان، فيها هذه البلدة سجستان. قال: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وهذا الحديث كما هو ظاهر فيه النهي عن القضاء والحكم بين المتخاصمين، والقاضي والحاكم يكون في حالة الغضب، يكون في حالة الغضب. والنهي عن الغضب هاهنا، النهي عن الغضب هاهنا العلة فيه أنه يفضي إلى عدم الوصول إلى الحق، وهكذا سبب ذلك هو انشغال الذهن، هو انشغال الذهن، فالذهن يخرج عن حال الاعتدال والحكمة، عن حال الاعتدال والحكمة. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم وهم الجمهور إلى كراهة أن يقضي القاضي وهو غضبان، إلى كراهة ذلك، يعني كراهة التنزيه، يعني كراهة التنزيه. وذهب جماعة آخرون إلى أنه يحرم، يحرم على القاضي، على الحاكم أن يحكم بين اثنين أو بين متخاصمين وهو غضبان. ولهذا قالوا: حكمه لا ينفذ، لأن النهي قالوا يقتضي الفساد. وبهذا قال بعض الحنابلة، واختاره أبو محمد ابن حزم، وهكذا العلامة الصنعاني اليماني وغيرهم وغيرهم. والصحيح يا إخوان هو ما ذهب إليه الجمهور. ماذا قال الجمهور يا أبا عبد الله؟ نعم، قالوا: يكره للقاضي والحاكم أن يحكم وهو غضبان. واستدلوا على أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، قالوا: لما في الصحيحين في قصة الزبير ابن العوام وتخاصمه مع ذلكم الأنصاري في شراج الحرة، شراج يعني الأماكن التي تسقى وتزرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسقي يا زبير، ثم سرح الماء إلى جارك، سرح الماء إلى جارك، لأن الزبير أولا. فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسخي الأول هو لأنه ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب، ثم قال: اسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر. عقوبة لذلك الأنصاري: اسقي يا زبير، يعني وخذ كفايتك كاملا من الماء، لكن في أول الأمر أنه يأخذ شيئا ثم يرسل الماء إلى جاره. قالوا: هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما وهو غضبان، فالحكم ينفذ، الحكم ينفذ، لكن متى؟ إذا وافق الحق، إذا وافق الحق. وذكر أهل العلم أن موضع الخلاف يحرم أو يكره، ينفذ الحكم أو لا ينفذ، هذا فيما إذا بلغ به الغضب إلى حالة لا يشعر فيها بما يقول، لا يشعر فيها بما يقول، لأنه حينئذ سيكون زائل العقل، فحكمه كحكم من؟ يا أبا إبراهيم المجنون، أحسنت، فحكمه كحكم المجنون. وهذه من المسائل التي تتكرر معنا في العقود وغيرها من التصرفات، ورفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يعقل، المجنون حتى يعقل. أما الغضب المعتاد تجد القاضي منفعل، فعال طبيعي كما يقال، هذا ليس محل الخلاف، وإنما إذا بلغ الغضب مبلغا، إذا بلغ الغضب مبلغا شديدا، فهنا يكره في حق القاضي أن يقضي. وإذا قضى فإذا وافق الحق والصواب ينفذ، وإذا خالف الحق والصواب فإنه لا ينفذ، فإنه لا ينفذ. ألحق العلماء بالغضب كلما يشغل الذهن، كلما يشغل الذهن، قالوا كالغم الشديد، الحاكم أو القاضي مغموم، مهموم، أو حزين جدا، حزين جدا، أو عنده نعاس، نعاس شديد وهو في مجلس القضاء، قالوا يكره في حقه أن يقضي، والحالة هذه، والحالة هذه. كذلك أيضا قالوا ما إذا كان الجوع شديد، أو العطش أيضا شديد، وهكذا أيضا ألحقوا به ما إذا كان مدافعا للأخبثين، مدافعا للأخبثين، متضايق جدا يبغى يقضي حاجته، قالوا يا قاضي اجلس، كمل الجلسة وبعدها اذهب حيث تريد، قال يا جماعة أنا ما أقدر، ماذا؟ متضايق جدا، فقد يكون مستعجل وهو واقف يحتاج يذهب سريع، لا، هذا يكره، يذهب ويقضي حاجته ثم يعود إلى مجلس القضاء، إلى مجلس القضاء. وسبب إلحاق هذه الأمور بالغضب قالوا للجامع المشترك بينها، وهو حصول الخلل والخروج عن الاعتدال والحكمة، عن الاعتدال والحكمة. ولهذا يا إخوان كما سبق ينبغي أن يكون في حالة ماذا؟ لا يكون ذهنه منشغلا بأشياء أخرى تؤثر عليه، تؤثر عليه. وهكذا في باب الإفتاء، وهكذا في باب الإفتاء، وهكذا في غيرها من الأمور التي ماذا تجتمع معها، فينبغي أن يكون المفتي وهكذا القاضي والحاكم في حالة معتدلة، في حالة معتدلة. قال رحمه الله تعالى، قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، أي قالها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت. وهذا الحديث يتعلق به بيان الكبائر، وما هو أكبر هذه الكبائر، وموضع شهادة الزور منها. وصحابي هذا الحديث هو أبو بكر. فما اسمه يا إخوان؟ ما اسمه؟ أبي بكرة. نعم تفضل، أحسنت. نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، ومر معنا ذكر شيء مما يتعلق بترجمته رضي الله تعالى عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، أي أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام ثلاث مرات. وفائدة تكراره ثلاثا للتأكيد، للتأكيد. وهكذا أيضا تنبيه السامع على إحضار قلبه وفهمه لما سيخبرهم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الصحابة: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قال الإشراك بالله، هذا أكبر الكبائر، أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. ولهذا لما سأل ابن مسعود نبينا صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك. فهذا أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين، الإساءة في حق الوالدين، عدم الإحسان إلى الوالدين، عدم طاعة الوالدين، هذا يعتبر من أكبر الكبائر. والقيام بحق الوالدين يعتبر من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال: وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس. لماذا جلس عليه الصلاة والسلام بعد أن كان متكئا؟ قالوا: لأهمية الأمر الذي سيقوله، الذي سيقوله. قال: ألا وقول ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. وهذا عده العلماء من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن كل شهادة زور تعتبر ماذا؟ من قول الزور. فقول الزور أعم، والزور يعني الباطل، يعني الباطل، ويدخل فيه الكذب. فقول الزور أعم، وشهادة الزور أخص، وشهادة الزور أخص. وهنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من هذه الكبائر، يحذر من هذه الكبائر، وخصها عليه الصلاة والسلام لخطورتها وكثير انتشارها. والشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب هو ذكر شهادة الزور، ذكر شهادة الزور، وأنها تعتبر من الكبائر، تعتبر من الكبائر. وشهادة الزور بسببها تضيع الحقوق، بسببها تضيع الحقوق، وبسبب شهادة الزور تنتشر المظالم، تنتشر المظالم، وعندها تعم الفتن، وهكذا المشاكل، وهكذا كثير من الأخطار في ماذا؟ في المجتمعات بسبب هذه الظاهرة. وهذا الذنب العظيم، ويا لله يا إخوان كم يحصل من تساهل في باب الشهادات، في باب الشهادات، لأجل ثمن بخس دراهم معدودة يشهد شهادة كاذبة، شهادة كاذبة يؤخذ بسببها مال المسلم، مال المسلم، ولربما دمه. كم من أناس يا إخوان شهدوا على آخرين بالباطل والزور أن فلانا قتل، هل رأيته؟ قال نعم رأيته. قتله؟ قال نعم قتله. تحلف؟ قال والله أنه قتله، وهو لم يقتله يا إخوان، وإنما من الباطل الذي يراد به ماذا؟ إزهاق وإراقة الدماء بغير حق، بغير حق. فما أعظم يا إخوان جرم من يفعل ذلك، الاعتداء على الأموال، فيتنازع اثنان على أرض، فيأتي أحدهما ويشهد للآخر. لماذا يشهد له؟ أعطاه مبلغا معينا من المال. لماذا يشهد للآخر؟ قد يكون لقرابة بينهما أو صداقة بينهما، فيشهد له بالباطل شهادة زور، شهادة زور. وهكذا قل في باب الأعراض، وهكذا قل في باب الأعراض، وهكذا في غيرها. فهذه شهادة الزور تعتبر من أكبر الكبائر وأعظمها إثما. وذكر العلماء، ذكر العلماء ضابطا للكبيرة، ومنه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها كل ما فيه حد في الدنيا، ترتب عليه حد في الدنيا، هذا يدل على أنه كبيرة، أو وعيد في الآخرة، وعيد عذاب في الآخرة، هذا يدل على أنه كبيرة. أيضا إذا ختمت بلعنة أو غضب فهذا يدل على أن هذا الأمر من جملة الكبائر، أو ترتب عليه نفي إيمان أو نفي دخول الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة نمام، وهكذا غيرها. وهكذا غيره. هذا يدل على أن هذه الأمور تعتبر من جملة الكبائر بخلاف الصغائر فتكفرها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وهكذا الوضوء وهكذا غيرها. أما الكبائر فلا بد فيها من توبة. واختلف العلماء في الحج هل يكفر الكبائر والصغائر أم أنه فقط يكفر الصغائر، والذي عليه جماعة من أهل العلم أنه يكفر الصغائر والكبائر لقوله رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا يدل على تكفيره للكبائر والصغائر. وبعض العلماء يجعل التكفير إنما هو خاص بالصغائر ولا يدخل فيه الكبائر، لا يدخل فيه الكبائر. قال رحمه الله تعالى: قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. وبهذا الحديث ختم المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بباب القضاء، باب القضاء. وهذا الحديث حديث ابن عباس يتعلق بأن أو أن الدعاوى لا تقبل مجردة عن البينات، وإنما من ادعى شيئا فإنه يطالب بالبينة، يطالب بالبينة، فإن لم تكن هناك بينة فاليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. وهذا يا إخوان هذا الحديث يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع، ففيه دلالة على أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد الادعاء كما سبق معنا، وإن غلب على الظن صدقه حتى لو غلب على الظن أنه صادق، أنه صادق، فلا يكتفى بمجرد الدعوة، وإنما يطالب بما يعني يؤكد صدق هذه الدعوة، يأتي ببينة، يأتي ببينة. وإلا فإنه ماذا؟ ينتقل إلى يمين المدعى عليه. ولو أعطي الناس على حسب دعواهم، كل من ادعى أمرا قبل منه هذه الدعوة، لا ادعى أناس دماء قوم وأموالهم، دماء قوم وأموالهم. والدعاوى يا إخوان، الدعاوى في اللغة هي بمعنى الطلب، الدعاوى جمع دعوى وهي الطلب، كما في قوله عز وجل: ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون. وأما في الشرع فالدعوة هي عبارة عن إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، في يد غيره أو في ذمته. أما إذا كان في يده فليس هو الذي سيدعي، وإنما الغير سيدعي ما في يده. لكن الدعوة تكون ماذا؟ أن الإنسان يضيف شيئا إلى نفسه ويرى أنه مستحقا له، وهذا الشيء قد يكون في يد غيره أو في ذمة الغير أو في ذمة الغير. فعندنا المدعي الذي يطالب بالحق، المدعي الذي يطالب بالحق، وعندنا المدعى عليه وهو المطالب بالحق. المطالب بالحق أي يطلب منه الحق والبينات. البينات هي جمع بينة وهي العلامة، البينات جمع بينة وهي العلامة. مثل ماذا؟ مثل الشهود، هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر بينات، تعتبر بينات. والأصل في هذا الباب يا إخوان هو حديث ابن عباس الذي بين أيدينا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ذكر الإمام الحافظ ابن رجب أو ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كما في كتابه جامع العلوم والحكم، هذا شرح ماذا يا إخوان؟ يا أبا ناظم، جامع العلوم والحكم شرح ماذا؟ يا أبا تميم، شرح ماذا؟ الأربعين النووية. وأكمل الحافظ ابن رجب تتمة الخمسين. قال رحمه الله تعالى: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: ومعنى قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي، قال يعني يستحق بها ما ادعى، يعني يستحق بها ما ادعى. قال: لأنها واجبة عليه يؤخذ بها، يؤخذ بها. لو ادعى شخص أحقية أرض فيطالبه الحاكم القاضي بالبينة، يقول: هذه البينة، هذه وثيقة، هذه وثيقة تدل على أني أملك هذه الأرض، فماذا؟ فبموجب هذه البينة يستحق ماذا؟ يستحق هذا المال، ولو حلف المدعى عليه. مهما حلف، البينة هنا مقدمة. طيب، قال: ومعنى قوله واليمين على المدعى عليه، قال: أي يبرأ بها، أي يبرأ بها؟ قال: لأنها واجبة عليه، يؤخذ بها على كل حال. إذا لم تكن عند المدعي بينة فهنا ينتقل إلى ماذا؟ اليمين الذي يكون على المدعى عليه، على المدعى عليه. ويا إخوان، ما أعظم الجرم الذي يناله من ادعى ما ليس له، من ادعى ما ليس له. ففي حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من ادعى ما ليس له فليس منا، من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، وليتبوأ مقعده من النار. وهكذا مر معنا في ما يتعلق بالأيمان، الإثم العظيم الذي يترتب على اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس يا أبا محمد؟ ما هي اليمين الغموس؟ نحن مر معنا أن الأيمان ثلاثة: لغو ومنعقدة وغموس، تغمس صاحبها في النار. ولماذا؟ ماذا فعل؟ حلف كذب، حلف كاذبا، يعلم أنه كاذب ويريد أن يقتطع لربما بهذه اليمين حق مسلم، حق مسلم. ولهذا مر معنا في حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر، فاجر يعني كاذب، معتدي على حق الآخرين، قال: يقتطع بها مال امرئ مسلم أو مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله يعني يوم القيامة وهو عليه غضبان. فما أعظم هذا الأمر، فما أعظم هذا الأمر. وينبغي أن نعلم يا إخوان أن طرق إثبات الدعاوى متنوعة، أهمها ثلاثة: الأول الإقرار، الأول الإقرار، الثاني الشهادة، والثالث اليمين، والثالث اليمين. أما بالنسبة لي الإقرار، ما معنى الإقرار؟ ما معنى الإقرار يا أبا حنيفة؟ ما معنى الإقرار؟ نقول: فلان أقر على نفسه أنه فعل كذا وكذا. الاعتراف، أحسنت. الإقرار هو الاعتراف بالحق، وهكذا الحكم ماذا؟ الاعتراف بالحق. وماذا الحكم به يا إخوان؟ يعتبر واجبا إذا كان المقر مكلفا مختارا. ما معنى مكلفا يا أبا صالح؟ ما معنى مكلفا؟ أيوة، ومن هو الذي قلنا مكلف؟ هذا يشمل وصفين اثنين، ما هما؟ سعيد، لا بأس، تفضل يا خانة سعيد. ما معنى مكلف؟ طيب لا بأس، عبد الرحيم، أحسنت. العاقل البالغ يقال له مكلف، يقال له مكلف. وهكذا أيضا أن يكون مختارا. ومر معنا يا إخوان في الحدود رجم النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ يا أبا الفضل بالإقرار رجم بسبب الزنا. رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وامرأة. نحن حديث عهد يا إخوان. نعم يا بدر. من اليهوديين؟ طيب اليهوديين نعم رجم، وأيضا مسلمين الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الزنا وأقر بذلك، رجل وامرأة. مر معنا قريبا في كتاب الحدود حد الزنا. يا أبا عبد الله، ماعز ابن مالك والمرأة، يا أبا فواز أو أخذه عليك، يا أبا محمد، الغامدية، الغامدية ماذا كذلكم أيضا رجمت وكانت أقرت على نفسها بالرجم. وهكذا أيضا من صور الإقرار، من صور إثبات الدعاوى الشهود، وهكذا أيضا من صور إثبات ذلك ما يتعلق بالأيمان، ما يتعلق بالأيمان. وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بكتاب الأيمان والنذور والقضاء، ويأتي معنا في الدرس القادم الكلام حول كتاب الأطعمة. فالحمد لله أولا وآخرا الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل المولى عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.